بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب النكاح
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة المحاضرة الأولى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنعود لمدرسة شرح كتاب منار السبيل، حيث كنا توقفنا عند كتاب النكاح. يقول المصنف رحمه الله تعالى في منار السبيل: كتاب النكاح يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية، وقوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة من حديث ابن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه أحمد والبخاري. ويجب على من يخاف، أي يخاف الزنا بتركه من رجل أو امرأة، في قول عامة الفقهاء. قاله في الشرح: لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير لعدم منع الشرع منه، ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة، نص عليه في رواية الأثرم وغيره. قال: من أجل الولد لئلا يستعبد، فإن اضطر أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم. وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، قاله في المغني في آخر الجهاد. تعرض المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل لحكم النكاح، حكم النكاح. فنبدأ أولا بتعريف النكاح في اللغة. فالنكاح في اللغة هو الجمع بين الشيئين، يقال للأشجار إذا اجتمعت تناكحت. أيضا في اللغة يستعمل لفظ النكاح في الوطء المباح. أما تعريفه شرعا فهو حقيقة في عقد التزويج، يعني عند إطلاقه ينصرف النكاح إلى العقد، عقد التزويج. فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه عنه دليل. هذا هو القول الأول فيما يتعلق بتعريف النكاح شرعا، إنه حقيقة في عقد التزويج. أما الدخول أو البناء فهذا لابد له من دليل. هذا هو القول الأول في هذه المسألة، إن النكاح حقيقة في عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه عنه دليل. قيل قول آخر في تعريف النكاح شرعا: هو لفظ مشترك بين العقد والوطء. يبقى لفظ مشترك بمعنى يطلق حقيقة على العقد ويطلق حقيقة أيضا على الوطء، ليس أحدهما أخص به من الآخر، فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة، فهو إذن من الألفاظ المتواطئة، أو لفظ مشترك يطلق على حقيقته يراد به هذان المعنيان على الحقيقة. مثال استعماله في العقد قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني بالعقد. ومنه قوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن. هنا النكاح يراد به العقد. مثال استعماله في الوطء: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فتنكح هنا لابد أن المقصود بها إيه؟ الوطء طبعا. قال الراغب في المفردات: أصل النكاح للعقد ثم استعير للجماع، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد، لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعطي. ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفضعونه لما يستحسنونه. أما حكم النكاح الذي يتعرض له في أول كتاب النكاح هنا فالحكم النكاح المشروعية أساسا المشروعية، والمشروعية طبعا بتكون لفظا أعما من الوجوب أو الاستحباب أو حتى الإباحة. قال في المغني: والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلى آخر الآية، وقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء. وهذا متفق عليه في آي وأخبار سوى ذلك كثيرة. وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، واختلف أصحابنا أي الحنابلة في وجوبه. المقدمة يذكر الخلاف في حكم الوجوب، وجوب النكاح. فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء. وقال أبو بكر عبد العزيز: هو واجب، وحكاه عن أحمد. وحكي عن داود أنه يجب في العمر مرة واحدة للآية والخبر، ولنا يعني على أنه إيه ليس بواجب يسن، ولنا أن الله تعالى حين أمر به علقه على الاستطابة بقوله سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والواجب لا يقف على الاستطابة، وقال مثنى وثلاثة ورباع، ولا يجب ذلك بالاتفاق، فدل على أن المراد بالأمر الندب، وكذلك الخبر يحمل على الندب اللي هو: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يحمل على الاستحباب. أو إذا قلنا إنه على الوجوب فيحمل على من يخشى من نفسه الوقوع في المحظور بترك النكاح، فإن خشي العنت بمعنى الوقوع فيما يحرم إذا ترك النكاح فهنا يجب عليه النكاح. قال القاضي: وعلى هذا يحمل كلام أحمد وأبي بكر في إيجاب النكاح، فمن قال من الفقهاء إنه يجب يحمل على من خشي الوقوع في المحرم. وقد رغب الشرع الشريف في النكاح، بل من فضل الله تبارك وتعالى وتكريمه لبني آدم أن شرع لهم الزواج، وجعل طريقة تناسل بني آدم طريقة شريفة منظمة محفوظة مصونة لئلا تختلط المياه وتشتبه الأنساب، بخلاف ما عليه طريقة تناسل الحيوانات والبهائم، فلم تعد المرأة في ظل الإسلام كما كانت عند الآخرين دنسا يجب التنزه عنه كما رأينا في الرهبنة وغيرها، ولكن تسامى الإسلام بالمرأة إلى علياء السمو وجعل الزواج من نعمه سبحانه وتعالى على عباده. قال سبحانه وتعالى في وصف الرسل ومدحهم: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وهذا في سياق الامتنان وإظهار فضل الله سبحانه وتعالى على الرسل. والمعنى وجعلنا لهم أزواجا وذرية يعني وجعلناهم بشرا يقضون ما أحل الله من شهوات الدنيا، وإنما التخصيص في الوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ما اختص به الأنبياء هو أنهم يوحى إليهم. فهذه سنة المرسلين كما نصت عليه هذه الآية، وأيضا السنة واردة بمعناها. ومدح الله عز وجل أولياءه بأنهم يسألونه ذلك في دعائهم، فقال عز من قائل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولا تستعمل لفظة آية في القرآن المجيد إلا في الأمور الجليلة العظيمة ليدل على قوة وقدرة الخالق تبارك وتعالى. وقد قرن الله عز وجل في سورة الروم آية تكوين الأسرة بآية تكوين العالم أجمع، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم عقب آية تكوين الأسرة بآية تكوين العالم أجمع فقال: ومن آياته، هذه الآية 22 التي قبلها 21، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، بل إن الزوجة نعمة من نعم الله على عبده، حقيق به أن يشكرها ولا يكفرها، وهو مسؤول عن هذه النعمة بين يدي ربه يوم الحساب كما يسأل عن سائر النعم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم والترمذي والإمام أحمد في الحديث المرفوع: فيلقى العبد ربه، يعني يوم القيامة، فيقول الله عز وجل: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقال: إني أنساك كما نسيتني، إلى آخر الحديث. وعلم بالضرورة من دين الإسلام الترغيب في الزواج والحث عليه، يعني حسبك أن تعلم أن تقريبا كل كتب السنة أو عامة كتب السنة تستفتح كتاب النكاح بالترغيب فيه، النكاح والحث عليه، فهذا مما علم بالضرورة من دين الإسلام، الحث على الزواج والترغيب فيه والحث عليه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ومعنى ذلك أن النكاح يعف عن الزنا، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهما الجنة، فقال: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة، ما بين لحييه أي فكيه أي اللسان، وما بين رجليه. وهذا أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحض أصحابه على الزواج، وكان يقرأ لمن يطلب إباحة التبتل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فكان من يطلب من الصحابة إباحة التبتل، يعني إباحة الترهبن والانقطاع للعبادة وترك الزواج، كان يتلو عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في حين أن القرآن الكريم يعني هو في تبتل منهي عنه، وهناك تبتل مأمور به، أما المأمور به ففي قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، في سورة المزمل. معنى الآية هنا الأمر بالانقطاع إلى الله عز وجل بإخلاص العبادة، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا معنى وتبتل إليه تبتيلا، لكن هناك تبتل آخر بمعنى آخر هو الذي نهت عنه السنة، والمقصود بالتبتل المنهي عنه الانقطاع عن الناس، الانعزال عن الناس والجماعات، وسلوك سبيل الرهبانية في ترك النكاح والترهب في الصوامع. فصار التبتل مأمورا به في القرآن منهيا عنه في السنة، ومتعلق الأمر غير متعلق النهي، فلا يتناقضان، وإنما بعث صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه. يعني مثل كلمة التنافس، في القرآن أمر بالتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في حين في السنة في حديث: ولا تنافسوا. هل هذا يعني التعارض؟ كلا، التنافس المأمور به التنافس فيه، وفي ذلك يعني في نيل المراتب العالية في الجنة، أمرنا بالتنافس في عمل الآخرة. أما في الدنيا فالنهي عن التنافس في الدنيا، ولا تنافسوا يعني في الدنيا، أما في الدين فبالعكس يتنافس الناس ويتسابقون كما ذكرنا. فكذلك التبتل المأمور به في القرآن غير التبتل المنهي عنه في السنة. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، إشارة إلى أن التزوج الذي هو سبيل لتكثير النسل مما يقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مضعون رضي الله عنه لما أراد أن يتبتل: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك في أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العلماء علماء الحديث وضعوا قاعدة عامة لا تنخرم إطلاقا، قالوا إن جميع الأحاديث الواردة في مدح العزوبة باطلة. أي حديث في مدح العزوبة فهو حديث باطل، لا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو جدلا، وهذا غير واقع، لو جدلا وجد حديث إسناده صحيح لكن متنه يحرض على العذوبة، فيجب أن يرد هذا الحديث لا من حيث السند ولكن من حيث نكارة المتن وتعارضه مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، لأن الذي يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدين لا يمكن أن يتناقض أبدا، لا يمكن أن يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والسنة من عند الله، فلا يمكن أبدا أن يحصل هذا يعني التناقض. فالأحاديث الواردة في مدح العزوبة كلها باطلة، كما صرح القاري في الأسرار المرفوعة صفحة 83 أو 83 و400. فانظر هنا إلى إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه لما استأذنه في أن يتبتل ينقطع ويترهبن: يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك في أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. هكذا أبطل صلى الله عليه وآله وسلم تنطع المتنطعين المعاندين لسنة الله في التعبد بترك النكاح. ولم تعد الرابطة الزوجية دناءة بهيمية، فإن إشعاع الإسلام بدد تلك الظلمات في العالمين. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تسامى الإسلام بتلك الرابطة حتى جعل منها ذريعة لواجبات كثيرة رفع الإسلام قدرها. النكاح في الإسلام له مقاصد كثيرة جدا، من أهم مقاصد النكاح تكثير عدد المسلمين. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فقال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو محمد عبد الحق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السقاية فتزوج امرأة وكانت عقيمة، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ فتزوج امرأة وكان عقيما، الرجل نفسه كان عقيما، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها، لأن الإنجاب حق مشترك بين الزوج والزوجة، فإذا كان هو قد قطع بأنه عقيم لا ينجب، ففي هذه الحالة من حق المرأة قبل أن تتزوجها أن تعلم مثل هذا، ثم يخيرها إن شاءت أمضت الأمر على نور وعلى يعني وضوح، أو رفضت هذا حقها. يقول أستاذنا فضيلة الدكتور محمد الصباغ حفظه الله تعالى: إن غريزة الامتداد في الذراري والأحفاد، يسموها غريزة إيه؟ حب البقاء. إن غريزة الامتداد في الذراري والأحفاد لا يستطيع المرء السوي أن ينعم بها إلا عن طريق الزواج، فكما أحسن إليك والدك فكان سبب وجودك في هذه الدنيا، فكذلك ينبغي بالنسبة إليك أن تقابل هذا الإحسان بالبر إليه، كما أحسن إليك والدك فكان أي أبوك سبب وجودك في هذه الحياة الدنيا، فكذلك ينبغي بالنسبة إليك أن تقابل هذا الإحسان بالبر إليه والوفاء له، فتنجب للدنيا نبتة كريمة تتعهدها بالتربية والتهذيب، تحيي اسم والدك ويكون عملها الطيب في سجلك. ويكفي الممتنع عن الإنجاب حقوقا أن يكون هو الشخص الأول الذي يقطع هذه السلسلة التي تبدأ بآدم وتنتهي به، تبدأ بآدم عليه السلام، لأن فضل السلسلة مستمرة، أب ينجب ابن وهكذا إلى أن وصلت لهذا الشخص، فإذا توقف هو عن الإنجاب أو تبتل أو ترهبا فهذا من العقوق لأبيه، كان من بر لأبيه كما كان سببا في وجوده في الدنيا أن يمد هذه السلسلة وهذه الذرية بأن ينجب هو أيضا أولادا، فمن العقوق لهذا الأبي أن تأتي إلى هذا الشخص الذي يتبتل أو يترهبن أو يمتنع عن الزواج، فتنقطع هذه السلسلة الطويلة جدا التي بدأت من آدم وانتهت عند هذا الشخص. تاء تأمل هذه العبارة الجامعة للفقيه الحنفي كمال الدين ابن الهمام رحمه الله تعالى، حيث يقول: ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب للأخلاق، لأن أخلاق الإنسان حينما يتعامل مع زوجته بيحصل من خلال الاحتكاك ومن خلال المشاكل أيضا خبرات، فبيعاني كل منهما أخلاق الآخر أحيانا، فبالتالي مع الوقت بيحصل نوع من التكيف بين الطرفين، ولولا وجود هذه الأشياء ما حصل هذا التحسن في الأخلاق. ده تحسن بيحصل عن طريق الإيه؟ مواجهة المسؤولية وحصول مشاكل، يستفيد الإنسان كل مرة من خطئه بحيث تقل بعد ذلك، فيحصل تهذيب لإيه؟ لأخلاق الإنسان. فانظر إلى القاضي الفقيه الحنفي ابن الهمام رحمه الله تعالى، تلميذ مين ابن الهمام؟ تلميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد رأينا هذه البصمة، بصمة ابن حجر على تلميذه في هذا الكتاب الرائع، يعني هو كتاب الفقه الحنفي فتح القدير، ومع ذلك الكتاب مع أنه فقه حنفي لكن رائع جدا في تخريج الأحاديث، ودي بصمة الحافظ ابن حجر على تلامذته رحمه الله تعالى. يقول: ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب للأخلاق وتوسعة للباطن بالتحمل في معاشرة أبناء النوع وتربية الولد والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها، لأنه سيتحمل مسؤولية الزوجة ومسؤولية الأولاد، فتحمل هذه المسؤولية لمن هو عاجز عنها هذا أيضا من أبواب العبودية، والنفقة على الأقارب والمستضعفين وإعفاف الحرم أي الزوجات، ويعفها ويعف نفسه، وإعفاف الحرم ونفسه، ودفع الفتن عنه وعنهن، ودفع التقتير عنهن بحبسهن لكفايتهن مؤنة سبب الخروج، يعني الخروج لطلب الرزق، ثم الاشتغال بتأديب نفسه وتأهله للعبودية، ولتكون أيضا سببا لتأهيل غيره وأمرها بالصلاة. فإن هذه الفرائض كثيرة، من تأمل كل هذه الفوائد لم يكد يقف عن الجزم بأنه أي الزواج أفضل من التخلي، يعني إن الزواج أفضل من التخلي، يعني التخلي للعبادات النافلة، لأن هنا بيناقش مسألة فقهية، هل الأفضل الإنسان يتزوج مع ما يترتب على الزواج من مشاغل ومسؤوليات إلى آخره وانشغال أحيانا بالدنيا وطلب الرزق، أم يتخلى للعبادة بعد الفرائض يجتهد في النوافل وحفظ القرآن وقراءته والعلم وكذا وكذا. عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، يعني النساء، من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، يعني من أفضل ما تعملون إتيان الحلال. وهذا إشارة إلى أن الزواج في الإسلام صار عبادة بعد من كان في الرهبانية ترك الزواج هو العبادة، أما في الإسلام دين الفطرة، يقول عليه السلام: من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، يعني النساء. وعن أزهر ابن سعيد الحرازي قال: سمعت أبا كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا: يا رسول الله قد كان شيء؟ قال: أجل، مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك ففعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. قد يتعجب الإنسان مثل ما تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قبل، عندما قال ناس منهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء سبقونا يصلون كما نصلي، يعني في قاسم مشترك بين الفقراء والأغنياء، لكن هم يمتزون عنا بأشياء. يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يعني لا يشترط أن تكون ثواب الصدقة فقط يترتب على المال، فالفقير يشعر بالعجز لأنه غير قادر على الصدقة، لا، هناك بدائل وأشياء أخرى يكتب لك بها ثواب الصدقة. إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في إتيانه شهوته. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان فيها وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. وهذا رواه مسلم والنسائي في عشرة النساء والإمام أحمد. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث أن الوطأ صدقة وإن لم ينوي شيئا، يعني حتى لو لم ينوي التعبد به، مجرد اتيان هذا الأمر فإنه يكتب له صدقة، وفي موضع أحدكم صدقة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه ضمن وصية جامعة له، قال عليه الصلاة والسلام: ولك في جماعك زوجتك أجر. قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيرا فمات، يعني بلغ معك السعة، كبر حتى أصبحت تنتظر منه الثمرة. رأيت لو كان لك ولد، رأيت معنى أخبرني، اسم فعل أمر معنى أخبرني، رأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسبه؟ قلت نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: أفأنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: أفأنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر. ولتحقيق التسامي بتلك الرابطة فوق طابع الشهوة إلى ممارسة سامية عالية، أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزوجة إلى استصحاب نية طلب الأولاد والتسمية، وحض على ذلك لما فيها من الخير الكثير. فمما يستحب عند الوطئ أن ينوي الإنسان طلب الولد الصالح. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هنا إشارة واضحة في الآية القرآنية الكريمة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني لا تباشروهن لقضاء الشهوة وحدها، ولكن لابتغاء ما وضع الله في النكاح من التناسل. وبه قال جمع من السلف منهم أبو هريرة وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يعني من أجل طلب الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني إيه؟ بالأسباب، والسبب هنا هو الوطأ، أي من أجل طلب الولد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لجابر رضي الله تعالى عنه وقد قدم من سفر، قال: إذا قدمت فالكيس الكيس. هذا رواه البخاري ومسلم والدارمي، ويعني بالكيس الولد، والولد لا يأتي إلا بالنكاح، فجعل طلب الولد عقلا من علامات العقل. وروى البخاري في صحيحه: باب من طلب الولد للجهاد، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا 1 واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. والأقرب والله تعالى أن هذا هو المقصود من قوله تعالى إيه في حق سليمان: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. الجسد هو شق إنسان الذي جاءت به واحدة فقط من هؤلاء النسوة. قول البخاري: باب من طلب الولد للجهاد، قال ابن حجر: أن ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل الله، فيحصل له بذلك أجر وإن لم يقع له ذلك، حتى لو لم يقدر ولد لكنه يثاب على النية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح الله تعالى. وحكى عنه الشيخ كمال الدين ابن العديم الحنبلي قوله رضي الله عنه: تكثروا من العيال فإنكم لا تدرون ممن ترزقون. وهذا معنى يعيد الحديث الآخر: ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. يعني ممكن الكبير يكون مكتوبا له الرزق لكنه يحرم الرزق بالذنب يصيبه، لكن يأتيه الرزق رغم ذلك. لماذا؟ لأن الرزق ليس هو المقصود، إنما المقصود الإيه؟ الضعفاء من الأزواج والذرية، أو من ينفق عليهن من النساء ونحو ذلك، فيأتي الرزق للضعفاء، فمن ثم لا تدري الرزق يأتي ممن، ممكن يكون من هؤلاء الضعفاء، فإذا لم يوجدوا فإن الرزق قد يحجب عنك بذنوبك. فمن ضعف العقل أن الإنسان ينظر إلى الأولاد أنهم سبب في ضعف الرزق، أو يتأذى من كثرة أولاده أو من قلة ذات يده أو نحو ذلك، لا، هم أنفسهم هم سبب من أسباب الرزق، وربما أنت يعني رزقت إيه بسببهم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك اليوم لم يضره الشيطان أبدا. هذا رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في النكاح باب ما يقول إذا دخل على أهله. وهذا الذكر مستحب عند إرادة الجماع، أما عند الفعل نفسه فيستحب الذكر بالقلب فقط. يقول العلامة أبو الحسن الماوردي فيما يتعلق بالنية عند الوط، يقول: أن ينوي في ذلك كله نية الولد، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينوي في الولد أن الله لعله يرزقه من يعبد الله ويوحده، ويجري على يديه صلاح الخلق وإقامة الحق وتأييد الصدق ومنفعة العباد وعمارة البلاد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، قال: وقدموا لأنفسكم يقول بسم الله، أي التسمية عند الوطن. وقال ابن نصر الله من الحنابلة: الأظهر عدم اختصاص الرجل بل تقوله المرأة، لكن الظاهر من لفظ الحديث أنه ينصرف إلى الرجل وحده. أيضا من تكريم الإسلام لرابطة الزواج وصفها بأنها ميثاق غليظ، فإن الزواج أغلظ المواثيق وأكرمها على الله سبحانه وتعالى، لأنه عقد متعلق بذات الإنسان ونسبه، وشرط هذا العقد رضا المتعاقدين كسائر العقود الصحيحة، ولكنه يسمو عليها جميعا بما أفرغه الله عليه من صبغة الميثاق الغليظ. ويكفي في الدلالة على ذلك التكريم أن كلمة الميثاق لم ترد في القرآن الكريم إلا تعبيرا عن المعاهدة بين الله وعباده، قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، يعني في موجبات التوحيد. ولم يرد وصف الميثاق بالغليظ إلا في عقد الزواج، قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأيضا فيما أخذه الله على أنبيائه من مواثيق، قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهذا فيما يتعلق ببعض التنبيهات المتعلقة بتسامي الإسلام برابطة النكاح وترغيبه في ذلك. فيما يتعلق بالنكاح، يعني الإسلام يطارد كل سبب من أسباب الفتنة حتى يقضي عليها، ويتتبع ذرائع المعصية حتى يسد منافذها، ومنابع الفساد حتى يجففها، ووسائل الفوضى حتى يجتثها من جذورها. هناك تدابير كبيرة جدا في الإسلام، تدابير عظيمة كلها احتياط للأعراض وللفروج وصيانة يعني النسل. فهناك إجراءات تتعلق بسد منابع الفتنة، ولن نفصل يعني فيها لأن هذا يطول به الوقت. فهناك إجراءات وقائية وفي إجراءات إيجابية. إجراءات وقائية اللي هي منع حصول أي تورط في حرام أو انتهاك الأعراض. فمن الإجراءات الوقائية مثلا تحريم الزنا، وبيان أنه خراب للدين والدنيا، وبيّن الإسلام أيضا عاقبته الوخيمة في الدنيا والآخرة. أيضا من الإجراءات الوقائية منع الزواج ممن عرف أو عرفت بالفاحشة إذا لم يتب، تحريم البذاءة والفاحش من القول، تحريم سوء الظن بالمسلم، تحريم قذف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة، وتشريع العقوبة الزاجرة لمن يفعل ذلك. أيضا مجرد حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد مما حرمه الإسلام. كذلك حظر على الرجل أن يغيب عن زوجته مدة طويلة. من أيضا التدابير الوقائية تشريع الحجاب وفرضه على النساء، واعتبار قرارهن في البيوت هو الأصل الأصيل في دائرة عملهن. ومن هذه الإجراءات الوقائية أيضا تحريم التبرج وإظهار الزينة للفت نظر الأجانب، ومنها تشريع الاستئذان، ومنها الأمر بغض البصر، ومنها تحريم مس الأجنبية ومصافحتها، ومنها تحريم الخلوة بالأجنبية، ومنها تحريم سفر المرأة بغير محرم، وتحريم خروج المرأة متطيبة معطرة، ومنها تحريم الخضوع بالقول. منها أيضا تحريم الاختلاط الحر بين الرجال والنساء. يعني هذه الإجراءات كلها مبنية على أساس أن الإسلام بينظر للسياسات العليا للشريعة الإسلامية، حفظ المقاصد المصالح العليا اللي هي منها النسل والعرض. فلأن العرض له قيمة عظيمة جدا، فإنه يحتاط له احتياطات شديدة لصيانته. فيحارب الفتنة من بعيد، وأي إجراء يوصل إليه فإنه يمنعه ويسده. هذا لأن العرض والشرف والنسل له قيمة، فكلما كان الشيء له قيمة كلما احتط له. يعني لما بنرى مثلا البنوك، بنك بيعمل إجراءات علشان محدش يهجم ويسرق المال من داخل الخزائن، بيحصل إيه بقى؟ فيعني الشاهد بيعملوا إيه عشان يحافظوا على البنوك على الأموال؟ من الباب نفسه بتبقى البوابة فيها زي بتاع المترو كده بتاع القاهرة، ما يعديش غير شخص واحد في كل مرة، يعدي واحد بس عشان ما يسمحش بهجوم عدد كبير من اللصوص مثلا، لا ده واحد واحد يعدي، وحتى هو خارج برضه واحد واحد، الباب بيلف بطريقه معينه او في بتاع اللي بتلف. فده اول اجراء. طبعا في حراسه على الابواب، لازم يكون في حراسه على الابواب وامن، وبتقعد بعيد لما تيجي تتعامل مع الموظف، بتحتاج ان انت ايه وما يقفش اتنين في وقت واحد حفاظا على سريه المعلومات، وفي نفس الوقت كنوع من الاحتياطات الامنيه. اكيد في عيون كاميرات تلفزيونيه بتراقب عشان اي حادثه يتم التنبه لها مبكرا، ويقف على مسافه معينه، وقد يكون في خط احمر، والموظف نفسه لازم يحتاط في اظهار الفلوس. كل الكلام ده ليه؟ لان المال له قيمه، فمن ثم احتاطه من بعيد لحمايته. وده في كل شيء بقى بيمنع فيها التصوير، ممنوع الاقتراب، ممنوع كذا. ليه؟ لان شيء له قيمه وله خطوره. فالعرض في الاسلام لان له هذه القيمه، فلذلك شرعت هذه الاجراءات الوقائيه كلها. اما الغرب فحينما غابت كلمه العرض من القاموس الغربي، القاموس الغربيه تفقد تماما، مفيش كلمه العرض بمعنى الاسلام، فمن ثم اصبح الامر كالحيوانات تماما، فمن ثم لا توجد احتياطات، بل ظلوا يسخرون من الإسلام لأنه يحتاط هذه الاحتياطات. فالإسلام يقيم النظام موافق تماما للعقل والفطرة. النساء اللائي هن لسن مظنة الشهوة، بيسميهم الإسلام إيه؟ محارم. فلأن الفطرة وحدها تكفي في حدوث نفور من ناحية الشهوة تجاه الأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة وهكذا. فأصلا الإجراء الوقائي موجود بأن غرس الله في الفطرة السوية، الفطرة السوية، النفور من هؤلاء النسوة، فبالتالي هناك أمان ولا خطر على العرض، وذلك ترك الأمر اختلاط مباح، سواء في التحلل من الحجاب أو التساهل في أشياء كثيرة أو في خلوة أو مصافحة أو كذا أو كذا. لماذا؟ أن في أمان، فهذا ماشي مع الفطرة، فما فيش إجراءات مع الأقارب اللي هو النساء المحارم كالأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة إلى آخره. حتى شوف النظر لهذه الحكمة، ربنا جعل من ضمن الرجال الذين يرخص للمرأة أن تظهر الزينة أمامهم مين؟ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، الرجل الذي ليس عنده شهوة تجاه النساء فهذا يختلط بهن، غير أولي الإربة من الرجال، واضح؟ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا الاعتبار كله إيه؟ من أجل هذا الأمر. لكن المرأة الأجنبية وهي كل من يحل لك أن تتزوجها، ولو كانت تحريم مؤقتا كأخت الزوجة أجنبية مش محرم، لأن ممكن تتزوجها. العبرة بالتحريم على الإيه؟ على التأبيد. في المحارم بيحدد على أساس أن تكون محرمة عليك للأبد كالأم والبنت والأخت الأخذ. فالشاهد يعني الإجراءات الإسلامية كلها بتصب في منع وقوع الفاحشة، وعلى أن يقام أسلاك شائكة، نظام الأسلاك الشائكة بين الرجال والنساء الأجنبيات. ولو أنت جيت بقى بالعكس، يعني بدل ما نقول نتتبع الذرائع اللي ممكن توصلنا للفتنة، لا، نمسك أي حادثة حصل فيها انتهاك للعرض، وارجع بقى الشريط لورا وشوف كيف وصل الأمر إلى وقوع الفاحشة، كيف يأتي، ستجد أن هناك ثغرة في نظام الأسلاك الشائكة، منها استطاع الشيطان أن ينفذ وأن تقع هذه الفاحشة. لازم تكون فيه ثغرة. ثغرة بقى أنه الخلوة، سفر المرأة بغير محرم، ممكن تكون مصافحة، ممكن إطلاق النظر وهكذا، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، بتأتي بالتدرج، لأن كده ربنا سماها إيه؟ خطوات الشيطان، ولا تتبع خطوات، بتأتي بالتدرج. فالشاهد من الكلام أنه لا يمكن أن تقف على حادثة حصل فيها انتهاك للأعراض إلا ويكون حصل ثغرة في نظام الأسلاك الشائك. لكن من أراد أن يحافظ على العرض فليحافظ على هذا النظام، فده المنطق الطبيعي. والإسلام في القضايا دي ما بيعتمدش على الثقة. طب أنت في الأموال بتعتمد على الثقة بس؟ يعني لما بتستدين من واحد مبلغ، أنزل الله سبحانه وتعالى أطول آية في القرآن الكريم وهي آية الدين، عشان يحفظ لك 10 جنيه أو 20 جنيه حتى بتقترضهم من واحد، أطول آية، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجلي، واحتياطات كلها من أجل حفظ حق المسلم في المال، فما بالك بصيانة الأعراض. لا شك أنها تحتاج إجراءات وقائية كثيرة، ومنها إجراءات إيجابية. فالإسلام متناسق تماما مع الفطرة في هذا، لا هو حرم النكاح كما حصل من الترهبن وفي النصرانية المحرفة، لا هو فتح الباب على مصراعيه كالنظام البهائم والوجوديين والهيبز وهؤلاء الناس في الغرب، وإنما سد كل الذرائع التي تؤدي إلى الفتنة، لأن هذا فيه حماية للطرفين. يعني المرأة التي تتحجب فإنها تكف أذاها عن إيه؟ عن شباب المسلمين. فالأمر بكف الأذى إماطة الأذى عن الطريق، علشان قشرة موز أو قطعة زجاج ممكن تجرح اللي ماشي، فما بالك بما يؤذي شباب المسلمين بالتبرج الصارخ وكذا وكذا مما يحصل. فده تكريم للإنسان في الحقيقة، هو ده التكريم الحقيقي. فسد الذرائع كل ذريعة تؤدي إلى الفتنة من جهة، ثم فتح الأبواب على مصراعيها من جهة أخرى عن طريق التدابير الإيجابية التي تفتح الأبواب وتسهل تماما النكاح. فمما عرم بالضرورة من الدين الإسلامي كما أسلفنا الترغيب في الزواج المشروع والحث عليه، وأنه من سنن الهدى وجادة الإسلام. فدلت نصوص الشريعة على النهي عن التبتل والرهبانية، وأن الرهبانية مولود مبتدع في الديانة النصرانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوا حق رعايتها. فليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء. وتعرفون حديث الرهط الثلاثة، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروها كأنهم تقالوها. أولاد حاجة بسيطة يعني، عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء يسير أو بسيط قليلا. قالوا إحنا، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا إلى أن أموت، أقوم الليل كله ولا أنام. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. كل منهم أراد أن يحمل الفطرة فوق طاقتها. فالإسلام دين الفطرة، ولذلك الإسلام شريعته قائمة على التوازن، وأي اضطراب يحصل ومشكلة بتحصل أن في إخلال بالتوازن. إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لعينك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقا. هذا هو التوازن. قال الآخر: وأنا أعتزل النساء لا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا متفق عليه. ولهذا قرن عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بين الأمر بالزواج والنهي عن الرهبانية، فيما رواه أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. وذكر الذهبي في السير أن طاووسا رحمه الله تعالى قال: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج، يعني الذي يريد العبادة تتظل عبادته ناقصة إلى أن يتزوج. إذن هذا باب من أنواع التعبد، بل أنواع كثيرة جدا من العبودية كما بينا. لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. وقال لإبراهيم بن ميسرة: تزوج أو لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. طبعا المقصود هنا من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أراد بهذه الكلمة أن يثير حفيظته، يستفزه لكي يسعى إلى الزواج، إذ رأى أبا الزوائد وقد تقدمت به السن ولم يتزوج، فزجره بهذه الكلمة، قال: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. وقال المروذي، قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، قال أبو عبد الله: ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 ومات عن 9، ولو تزوج بشر بن الحارث لتم أمره، لتم له أمر النسك الذي كان عليه، لكن يبقى تعبدك ناقصا إلى أن تنكح. ولو تزوج بشر بن الحارث لتم أمره، ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا كذا ولا كذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عندهم شيء، ومات عن 9، وكان يختار النكاح ويحث عليه، ونهى عن التبتل، فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق. ثم يقول الإمام أحمد: ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له، رغم الحزن الشديد الذي كان عند يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام حتى ابيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم من شدة الحزن ويا أسف على يوسف إلى آخره، ومع ذلك تزوج. هذا إشارة إلى أن الزواج لا علاقة له بالحالة الوجدانية، يعني واحد حزين أو مكتئب أو عنده مصيبة أو كذا. نلاحظ بعض الناس أحيانا رجل توفيت عنه زوجته ثم تزوج، يعني بعد فترة وجيزة، فمجتمع الجاهل ينظر إليه نظرة إيه، إن هذا إنسان ليس عنده وفاء، كيف يعني زوجته لسه ميتة بقى لها شهر شهرين وده جاي يتزوج، كأنه ارتكب جريمة. أو نجد بعض الأبناء مثلا الزوجة تموت والأولاد يمنعوا أباهم من التزوج وقد يكون لم يكبر في السن أو حتى لو كبر واحتاج إلى الزواج، فالشريعة تحرض تحريضا على مثل هذا. فبعض الناس تنظر نظرة ازدراء أو كذا أو كذا مما يشيع بين الناس، واقعية الإسلام أنه يفتح الأبواب كلها للحلال على مصاريعها ويسد جميع الأبواب إلى الحرام، فليس هذا مما ينكر، بل بالعكس هؤلاء الأولاد لو بروا أباهم هم يحرضونها على التزويج، مش إن هم بالعكس يتخذون مواقف سيئة جدا فيها عقوق لهذا الأب. فالشاهد هل مثل هذا الأب أو الزوج الذي توفيت زوجته هل حزنا على زوجته يمتنع عن الأكل والشراب؟ هل يتوقف وإلا يبقى إنسان مش مخلص غير وفي لزوجته؟ إزاي يأكل ويشرب؟ إزاي يجيب فواكه ويأكلها؟ إزاي بيلبس؟ إزاي بيكوي هدومه؟ ده المفروض خلاص بقى انتهت، نعمل أحسن زي الهنود ويتدفن معاها بقى بالمرة، بيعملوا العكس طبعا الهنود. فكلام مثالي وغير واقعي ومناقض للفطرة، فيجب أن يغير الناس نظراتهم لمثل هذه الأشياء، أن هذا سلوك فسيولوجي أو احتياج فطري مثل الطعام ومثل الشراب، لا يدل على عدم الوفاء أو كذا أو كذا من هذه المفاهيم النسائية يعني المتطرفة. نعم، ليس بصحيح حديث لا يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، ويمكن أن يحمل على يؤول يعني. أما سيدا وحصورة فأقصى ما يمكن أن يقال إيه أن هذا كان في شريعتهم، حتى ولو كان هذا في شريعتهم فقط عن شريعتنا جاءت بعكس هذا تماما كما ذكرنا هذا من قبل. يقول الإمام أحمد: ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حبب إلي النساء. ولذلك أعداء الإسلام ممن يتطولون على مقام النبي صلى الله عليه وسلم العالي والشريف يتطولون عليه قتلهم الله بأنه كان يتزوج النساء. الشريعة الإسلامية لا تذم قوة الشهوة ما دامت تصرف في حلال إطلاقا، هذا ديننا وهذا منهجنا، إن مثل هذا لا يذم، لأن هذه استعدادات أو قدرات تخلق في كل إنسان بصورة معينة وتتفاوت بين إنسان وآخر، فإذا وجد مثل هذا الأمر فهو بالعكس هو لا يذم، هو يمدح بالفحولة وكذا وكذا. فكون ما دام يصرف في الحلال فلا حرج في ذلك إطلاقا. ولذلك قال النبي عليه السلام: وحبب إلي النساء. قلت له، يعني المروذي بيرد على الإمام أحمد: فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال: لروعة صاحب العيال، فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاحبي وقال: وقعنا في بنيات الطريق. طبعا ده موقف منهجي، هذا موقف منهجي، الإمام أحمد بيتكلم مع تلميذه الإمام المروذي. الإمام أحمد بيقول له: ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ثم شرع يذكر الأدلة على ذلك فيقول له: النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 ومات عن 9، ولو تزوج بشر بن الحارث لتم أمره، ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا كذا ولا كذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عندهم شيء، ومات عن 9 وكان يختار النكاح ويحث عليه ونهى عن التبتل، فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق. ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له، والنبي، انظر كيف يكرر لفظة النبي، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي قال: حبب إلي النساء. قلت له، أنا بكلمك وأقول لك النبي 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 عليه السلام، وأنت جاي دلوقتي تستدل جنب قال رسول الله أو فعل رسول الله، تقول ابن وهب بن أدهم قال كذا. فالإمام أحمد غضب من تلميذه، لأنه بعد ما يقول له كل الكلام ده بيقول له إيه: فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال: لروعة صاحب العيال، فما قدرت أن أتم الحديث. قاطعه الإمام أحمد، قال له: وقعنا في بنيات الطريق، هتبدأ تدخل في الإيه؟ الطرق الجانبية. أنا بكلمك في الرافد الأساس في مجرى النهر، جاي أنت تتكلم في رافد صغير بركة كده أو قناة، وقعنا في بنيات الطريق، يعني احترم المنهج. لما أكون بكلمك عن الرسول عليه السلام لا تحوج نفسك إلى أن تأتي بجوار كلامه بكلام أي أحد كائنا من كان. فما قدرت أن أتم الحديث، مع أن كلمة لروعة صاحب العيال دي كلمة جميلة، أن دي روعة صاحب العيال تألمه لأنه بيعاني من توفير النفقة للأولاد، دي عبادة عظيمة جدا له ثواب عند الله على ذلك. فالكلام أيضا متسق مع إيه؟ مع ما كان يقول الإمام أحمد، لكنه أبى أنه إيه؟ يستدل بقى بالبنيات الطريق. خليك في الإيه؟ في الأساس، يعني ضوء الصباح يغني عن المصباح، الشمس طلعت تحتاج بقى تولع شمعة، فهي شمعة وتضيء ومعنى جميل، لكن الشمس طالعة فما فائدة المصباح الآن؟ ضوء الصباح يغني عن المصباح، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. يقول: فما قدرت أن أتم الحديث، الحديث اللي هو عبارة إبراهيم بن أدهم، ده إبراهيم بن أدهم يذم العزوبة ويحارض على الزواج ويقول: لروعة صاحب العيال، صاحب العيال ما يبيت مهموما عشان توفير المال والرزق والمصاريف وكذا، الروعة دي أفضل من جميع ما أنا فيه. ثوابه في مثل هذا صاحب العيال الذي يعاني ويكدح أفضل من جميع ما أنا فيه من التخلي للعبادة والنوافل وكذا وكذا. فالكلام متسخ مع المجرى العام للحوار، لكن الإمام أحمد يريد أن يعلمه المنهج، إن إذا قال رسول الله عليه السلام إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاحبي وقال وقعنا في بنيات الطريق، انظر عافاك الله ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ثم قال أي الإمام أحمد لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا. أيضا مثل الإمام أحمد بيحرض على الزواج ولا يكون الفقر مانعا من النكاح، بالعكس في المفهوم الإسلامي الزواج هو أحد وسائل علاج الفقر كما سنبين إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام أحمد لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا، يعني من التخلي لنوافل العبادة، أن يلحق المتعبد المتعذب المتزوجة، يعني بينهما عند الله بون شاسع في المنزلة والفضيلة عند الله تبارك وتعالى. وعن عثمان بن خالد قال شداد بن أوس زوجوني فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصاني ألا ألقى الله عذبا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لو لم يبق من أجلي سوى 10 أيام أعلم أني أموت بعدهن ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. انظر إلى فقه ابن مسعود، لو لم يبق من أجل سوى 10 أيام أعلم أني أموت بعدهن ولي طول النكاح للقدر على النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. إن جمهور فقهاء الإسلام يقررون أن النكاح سنة مؤكدة، وقال بعض الفقهاء من السلف وغيرهم إنه واجب بناء على الأوامر الإلهية والخطابات النبوية الكثيرة، وقد اتفقوا جميعا على أن من خاف العنة أو الزنا على نفسه وجب عليه أن يبادر إلى النكاح ليقي نفسه من الحرام، وإن لم يستطع فعليه بالصوم يكثر منه، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا متفق عليه. تأمل هنا هذا الحديث، لأن دايما الحياة في بعض المواقف تبقى زي العملة لها وجهين، زي بيقول دايما للشاب المراهق اللي بيبقى تعب أهله، يعني عايز حرية وعايز محدش يسأله أنت رايح فين ولا جاي منين وجاي متأخر أي وقت براحته إلى آخره، مش عايز أي نوع من الرقابة أو التوجيه. فبنصحح المفهوم ده بنقول له إيه؟ بنقول له أنت فعلا بقيت رجل، لكن الرجولة دي عملة لها وجهان، وجه الحرية الميزات ميزات الرجولة، والوجه الآخر وجه الإيه؟ المسؤولية. فأنت أثبت لنا أنك فعلا عندك نضج كافي بحيث تتحمل المسؤولية، حينئذ ستعطى لك الحرية التي تريدها. لكن هو عايز الميزات ومش عايز المسؤوليات، عايز ميزات الحرية لكن يقصر في دراسته يهمل في عمله إلى آخره. فلا، هو لو هو ناضج، لو هو فعلا رجل ناضج، هو بيكون نضج من حيث نمو الجسد، بمعنى أنه يصير قادرا مثلا على الإنجاب. لكن هل يستلزم هذا أنه قادر على إدارة أسرة؟ بالشرط. الدليل ان الجسد بينضج قبل العقل والشخصيه. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. فهذا يدل على ان الجسد ينضج قبل الشخصيه او العقل، فمش معنى انه صار قادرا على النكاح يعني هو يستطيع ان ينجب، لكن هل يستطيع اداره الاسره وتحمل مسؤوليتها؟ فهنا عشان كده بنقول دايما ايه، ان في جانب الميزات وفي جانب المسؤوليه. ولذلك الرسول عليه السلام لم يقل هنا يا معشر الشباب من احتاج منكم إلى الزواج فليتزوج، لم يقل من احتاج، وإنما قال من استطاع. ولذلك قال ومن لم يستطع فعليه بإيه؟ بالصوم فإنه له وجاء. فالعبرة بالاستطاعة. فإذا يعني زي ما بنقول إن الزواج لا يجوز أن ننظر إليه على أنه حل، في مشكلة فحلها يكون الزواج، لا يمكن التعامل مع الزواج على أنه حل. لا، الزواج دالة تدل على يعني واحد بيتزوج، إذا هذا مستطيع، هذا ناضج، هذا كذا، فلابد أن يستوي أولا حتى يستطيع أن يدير بيتا ويتحمل المسؤولية. فهو دال يعني هل رسالة الدكتوراه تعطى لواحد كده تكريما له؟ سيبك من الدكتوراه الفخرية أي كلام، لكن نتكلم على واحد بيعمل بحث علمي، هل تعطى لمن يحب أن تعطى له ولا لمن هو أهل لها؟ بيختبر وبيعرض لامتحانات وبحوث وكذا، وبعد ما بيتعب يأخذها لأنه يستحقها. نفس الشيء الزواج يعطى لمن صار أهلا له، لأن الزواج مش مسألة مغامرة، لو واحد مش أهلي بقى هيضيع بنات الناس معاه، يبقى الموضوع لعب أطفال بقى، فلازم يكون محتاج للزواج رقم واحد، نمرة اثنين إيه؟ أهل للزواج. فإقبالك على الزواج مش لأنه حل المشكلة، مش موضوع حل مشكلة، لأنه ممكن لو هو غير متأهل هيعمل مشاكل، مش بيحل مشكلة، لا ده بيعمل مشاكل أخرى. أن الزواج رابطة لها قداستها ولها تبعاتها ولها دلالتها على نضج الشخصية والاستعداد المادي والنفسي والنضج العقلي ونضج الشخصية إلى آخره. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من احتاج أو من أحب منكم الزواج فليتزوج، وإنما قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني وقاية. فده إجراء ثانوي، يعني هو ده المستطاع، ومن لم يصف عليه بالصوم يلزم الصوم. والصوم طبعا الصوم المؤثر في إطفاء الشهوة هو الصوم المستمر الذي يكثر الإنسان منه، بعكس الصوم المتقطع فإنه يأتي نتيجة عكسية. فالصوم الذي يفيد في هذا الباب الصوم الإيه؟ قدر استطاعته، لا أقول يعني يصوم الدهر لكن الكثير، لكن الصوم المتقطع بالعكس مش هو اللي بيعالج مثل هذا الأمر. يعني حسب شبابنا لفهم هذه الأهمية أن العلماء بيّنوا أن النكاح أفضل من التفرغ للعبادة. ولو سأل سائل فقال إني رجل مستطيع النكاح ولا أخاف على نفسي الحرام لو لم أتزوج، وأريد أن أظل عزبا ليكفيني أقل مال وعمل لكسب معيشتي، وسأشغل وقتي كله بالعبادات النافلة من صلاة وصوم وذكر وقرآن إلى آخره، لقال العلماء لهذا الرجل الزواج مع أداء العبادات المفروضة والسنن الراتبة أفضل. أيضا من الإجراءات في هذا الباب، من تشريعات الإسلام في هذا الباب، هي إجراءات الإيجابية في هذا الأمر، الترخيص لمن لم يقدر على نكاح الحرائر أن ينكح الإماء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومنها وجوب تعاون المسلمين على تزويج عزابهم من نساء ورجال حتى لا يبقى في القرية أو الحي عزب تخشى فتنته. فالإسلام يعلن الحرب على العزوبة بضراوة، يقول تعالى وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمعوا أيم، الأيم هو من ليس متزوجا من ذكر أو أنثى، فالرجل أيم والمرأة أيم إذا لم يكن لهما زوج. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه التمسوا الغنى في النكاح، وتلا هذه الآية. وقال عمر رضي الله عنه عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح، وقد قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وبين هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله، يعني من كانت نيته التعفف فحق على الله عز وجل ووعد من الله أن يغنيه، حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. مدام يريد العفة فإن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أنه يعينهم. وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تيسير النكاح وتذليل عقباته، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام خير النكاح أيسره، هذا رواه أبو داود في باب من تزوج ولم يسمي صداقا حتى مات، لأن ممكن يتزوج ولم يحدد حتى المهر، هذا جائز، بس لا يجوز أبدا إسقاط المهر، لكن ممكن ما يذكرش المهر أصلا، ما تذكرش قيمته، لم يسمي صداقا إيه؟ حتى مات. يقول خير النكاح أيسره، وقال عليه الصلاة والسلام خير الصداق أيسره. أخيرا من لم يجد النكاح أمره الشرع بالاستعفاف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-419-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.